لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. هذا الباب في وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، وفيه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه. وعائشة تقول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. هذا الرجل هو سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي. وسعد بن عبادة رضي الله عنه من سادة الأنصار، فخرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد رضي الله عنه، فلما قدم سعد رضي الله عنه ذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سماه، يعني لبستان، فتصدق عن أمه ببستان. هي ما أوصت أن يتصدق عنها، ما أوصت أن يتصدق عنها. وفي هذا دليل أن الإنسان له أن يوصي بالصدقة بعد موته، له أن يوصي بالصدقة بعد موته. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فله أن يوصي بالصدقة بعد موته، بل يستحب أن يوصي ويثاب على هذه الوصية. يعني يقول: أنا قبل تقسيم التركة وزعوا من مالي كذا وكذا لأبواب الخير، لمسجد من المساجد، لفقراء، لطلبة علم، للمجاهدين في سبيل الله. يقول: وزعوا من مالي كذا وكذا، يوصي قبل أن تقسم التركة. وفي تقسيم التركة كيف يكون؟ أولا قلنا في كتاب الجنائز، أولا كيف نفعل بمال الميت؟ أولا تجهيز الميت، ثانيا إنفاذ دينه. فالأصل أن يقضى دينه قبل الوصايا، الدين، وثالثا تنفيذ وصايا، ورابعا تقسيم التركة. إذن أولا تجهيز الميت، وثانيا إنفاذ دينه يعني قضاء دينه، وثالثا تنفيذ وصاياه، الوصايا، ورابعا التركة. وقلنا الوصايا لها شروط، مر معنا هذا مفصلا في كتاب الجنائز. والوصية لها شروط، من الشروط ألا تزيد على الثلث، ألا تزيد على الثلث. فمثلا واحد قال: أنا أوصي بنصف مالي في سبيل الله، فهل هذه الوصية جائزة؟ قال: أنا نصف ما أملك أوصي به أن يتصدق به، يبنوا به مسجدا، يتصدق به على الفقراء، نصف ما أملك، هل يجزئ هذا؟ اختلف العلماء أيجزئ أو لا، لكن قالوا، الذين قالوا بالجواز، قالوا يجزئ إذا أجازه الورثة. فلو لم يجيزوا الورثة فإنه يخرج فقط الثلث. الثلث، فواحد مثلا عنده 9,000، ترك 9,000، ترك مالا 9,000، قال: أوصي بنصف مالي في سبيل الورثة. قالوا: لا، 9,000 يعني 4,500، ما يبقى لنا إلا 4,500، لا لا، ما نجيز هذه الوصية، هذه الوصية سيوصى أبونا بها، لكن نصف كثير، لهم ذلك، لهم ذلك. فإذا قالوا يوصي الثلث، إذا قالوا خلاص النصف كثير، فلهم أن ينزلوا هذه الوصية إلى الثلث، فإلى الثلث بتكون مثلا 9,000 دينار، 3,000 دينار هذه الثلث، الثلث أو دون، الثلث أو دون، فيستحب الوصية. لكن أيهما أفضل؟ أن يتصدق الإنسان في حال حياته أو أن يوصي بالصدقة عنه بعد مماته؟ أيهما أعظم أجرا؟ أن يتصدق هو أو يقول هذه 1,000 دينار يتصدق بها، أو يقول أنا بعد موتي تصدقوا عني 1,000؟ لا شك أن الأفضل أن يتصدق في حال حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. سيأتي الحديث في صحيح مسلم هنا: تخشى الفقر وتأمل الغنى. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني لا تنتظر حتى الممات. ذلك بعض الناس قال: ها يا أولاد إذا بموت حطوا ثلاجة عني في المسجد. طب حطها أنت على قيد الحياة يا حج، جيبها أنت على المسجد. ليش بعد يجيبوها أولادك؟ جيبها أنت على المسجد، ما تقول وصية بس أموت حطوا ثلاجة في المسجد. لا، الأولى الصدقة أنت في حال حياتك، في حال حياتك قبل أن حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فسعد بن عبادة رضي الله عنه أمه ماتت افتلتت نفسها ولم توصي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي وأمه عمرة بن سعد بن عمرو رضي الله عنها وأرضاها ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول. فقال أهل السير: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة دومة الجندل في السنة الخامسة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدها ميتة، فأتى قبرها فصلى عليها، أتى قبرها فصلى عليها. وقلنا نحن كذلك في كتاب الجنائز فصلنا هذه المسألة، وأن الإنسان إذا لم يصلي على الميت فيجوز أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء قبرها فصلى عليها، قال: إن أمي افتلتت، أو افتلتت نفسها. افتلتت نفسها يعني سلبت نفسها، يعني ماتت، افتلتت نفسها. قال ابن الأثير: أي ماتت فجأة، ماتت فجأة، يعني أخذت نفسها فلتة، فلتة يعني فجأة، ماتت أمي بغتة، ليست بسابق مرض أو نحو ذلك، فماتت موتة فجاءة. قال: ولم توصي، وأظنها لو تكلمت، يعني لو اتسع، لو في وقت مرضت مرض الموت وطال هذا المرض فلا أوصت، لكن هي ماتت فجأة وما أوصت ولم توصي. قال: وأظنها لو تكلمت، يعني لو كان هناك وقت في المرض، قال: لتصدقت، يعني لا جعلت وصية أن يتصدق عنها، أن يتصدق عنها في الوصية. قال: أفلها أجر، أفلها أجر إن تصدقت عنها، أفلها أجر إن تصدقت عنها، يعني هل ينفعها يا رسول الله أن أتصدق عنها؟ أمي ماتت، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فماذا تصدق عنها؟ بحائط، يعني بستان تصدق، فقال: حائط كذا وكذا صدقة عنها، يعني لحائط سماه. في رواية قال: فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت بها به عنها، يعني بستان تصدقت به عنها، تصدق عن أمه ببستان كامل. ففي هذا استحباب الصدقة عن الميت، لا سيما إذا فجأه الموت، يستحب الصدقة عن الميت لا سيما إذا فجأه الموت. وجواز الصدقة عن الميت وينفعه ثوابها، الميت ينتفع بالصدقة التي يتصدق بها عنه، الميت ينتفع بهذا. والعلماء ذكروا في الأشياء التي ينتفع بها الميت فعدوا سبعة أشياء شبه اتفاق عليها، سبعة أشياء. أولا قالوا الصدقة، وثانيا الدعاء، قالوا الدعاء ينتفع الميت به، ينتفع بالدعاء، الميت ينتفع بالدعاء. وثالثا قضاء الحقوق، ينتفع الميت بقضاء الحقوق عنه. وفصل هذا الإمام ابن القيم طبعا تفصيلا طويلا في كتابه الروح. قضاء الحقوق عنه ينتفع الميت به، الآن بردت عليه جلدته لما قضي دينه، فقالوا أولا الصدقة، وثانيا الدعاء، وثالثا قضاء الحقوق، ورابعا الحج. ومر كذلك في كتاب الحج تفصيل هذه المسألة، الحج عن الميت، الحج، وخامسا العمرة، وسادسا الصيام، كذلك مر في كتاب الصيام مسألة الصيام عن الميت، وهل الصيام على العموم يعني صيام شهر رمضان أو صيام النذر أو نحو ذلك، فقلنا الصواب أنه على العموم، يعني إذا نذر الميت أن يصوم ولم يصم فيصام عنه، إذا مات الميت وعليه أيام من شهر رمضان وكان يستطيع أن يقضيها فلم يقضها فيصام عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فالصوم. وسابعا العتق، العتق يعني أن يعتق عنه، أن يتصدق عنه بالعتق. وثبت عن عائشة أنها أعتقت عبدا عن أخيها عبد الرحمن وكان ومات ولم يوصي، كان مات ولم يوصي. فالعتق باب من أبواب الصدقة، فيتصدق على الميت بالعتق. هذه سبعة أشياء، هذه سبعة أشياء يصل ثوابها إلى الميت، طبعا على اختلاف بعض الصور. مثلا مسألة الصيام، هل مثلا صيام النافلة، لو صمت عن الميت أنا نافلة، هل ونويت بهذا أن يكون الصيام للميت هل يصل إليه أو لا، هذا فيه اختلاف، لكن كأصل المسائل هذه سبعة، هذه من الأشياء التي فيها وصول الثواب، ثوابها للميت، والميت ينتفع بها بهذه السبعة. وهناك اعتراض، اعترض بعضهم أو ساق بعضهم أن الميت لا ينتفع بأعمال الحي لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه آية في سورة النجم، آية واضحة، الإنسان ليس له إلا ما يسعى، إلا سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأنت لما تتصدق عن الميت هل هذا من سعيه؟ الله يقول وأن ليس إنسان إلا ما سعى. لما تحج عن الميت هذا من سعيه؟ لما تصوم عن الميت هذا من سعيه؟ لما تقضي ديون الميت هذا من سعيه؟ الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هناك جواب بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأطال فيه الجواب في هذه المسألة، أطال الجواب في هذه المسألة، قال الحمد لله رب العالمين، ليس في هذه الآية ولا في الحديث اللي هو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر. قال بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، دل الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة تستغفر الذين آمنوا، تستغفر المؤمنين، الأحياء والأموات، الأحياء والأموات، فالأموات تستغفر لهم الملائكة، فأين سعيهم؟ وليس الإنسان إلا ما سعى. فقال الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة، قال واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فاستغفار للمؤمنين والمؤمنات يدخل فيهم كذلك الأحياء والأموات، فدل ذلك باليقين أن الميت ينتفع بالدعاء. ينتفع بالدعاء. وكذلك يقول: ومن السنن الواردة التي من جحدها كفر صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له في الصلاة. يعني الآن لما نصلي على الميت من الذي ينتفع؟ المصلي ولا المصلى عليه؟ الاثنان، احنا الاثنان ينتفعان، المصلي والمصلى عليه. المصلي يأخذ أجل صلاة الجنازة، والمصلى عليه ينتفع بدعائهم، فالاثنان ينتفعان، المصلي والمصلى عليه. قال: وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال: بل من ينكر شفاعته لأهل الكبائر، لا ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع. قال: والأحاديث الثابتة كثيرة في هذا. فمثلا رجل ذكر حديث الباء، قال: إن أمي توفيت أفينفع أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. في الصحيحين أن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، هل لا أجل أن تصدقت عنها؟ قال: نعم. حديث أبي هريرة صحيح مسلم، قال رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات ولم يوصي، أينفعه إن تصدقت عنه؟ قال: نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية، اسمع هذا الحديث، نذر في الجاهلية أن يذبح 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50. هشام بن العاص بن وائل المجرم الملعون، العاص بن وائل رأس من رؤوس الشرك، مات على الكفر، العاص بن وائل والد عمرو بن العاص، فمات على الشرك والكفر، نذر في الجاهلية، كان عندهم النذر في الجاهلية، نذر أن يذبح 100 بدنة، 100 ناقة، فابن هشام بن العاص نحر حصته 50، وعمرو بن العاص أراد أن ينحر 50 الأخرى، لأن أباه قد نذر، أبوه كافر على الكفر. فسأل عمرو النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك، أما مع ذلك لا تنفق عنه، يخسر فيه 50 ناقة، هذا تصدق عنه 50 ناقة أو تطبق نذر، هذا أصلا كافر ومجرم فعلا. العاص بن وائل تاريخه أسود، العاص بن وائل السهمي، هذا مجرم من المجرمين في تاريخ هذه الأمة، اللي هو من أكبر الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، من شلة أبو جهل وجماعته، فهم الذين عادوا النبي عليه الصلاة والسلام. فمات، كان نذر أنه يذبح 50، كان عنده من نذر في الجاهلية، حتى في الجاهلية يذبح 100 ناقة. الهشام ابن العاص ذبح عن والده 50، عمر قبل ما يذبح سأل، فقال: إن أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك، نفعه ذلك. وكذلك أيها الإخوة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال عن ابن عباس أن امرأة قالت للصلاة: إن أمي ماتت عليها صيام نذر، قال: أرأيت إن كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وذكر أيضا في الصيام، وذكر في الحج، امرأة نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قالت: أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فثبت في الحج، وثبت في الصدقة، وثبت كذلك في الصيام، ثبت. طب وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال: وأما الآية فللناس عليها أجوبة، منها بعضهم قال منسوخة، الآية منسوخة، وليس الإنسان إلا ما سعى. طيب ما في أحاديث تبين أن هناك أناس يعملون أعمال ليست من سعي الميت ومع ذلك يؤجر عليه، فقال الآية منسوخة. وقال آخرون إنها تختص بشرع من قبلنا، لأنه الآية في سياق الكلام: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف، قال هذا من الأمم السابقة. وقال آخرون، وهذا من أحسن الأجوبة، قال إنها تنال السعي مباشرة وسببا، وهذا مهم، إنها يدخل فيها السعي مباشرة وسببا. كيف هذا؟ نبسط المسألة. مباشرة، واحد صلى، واحد صام، تصدق، وليس الإنسان إلا ما سعى. طيب الآن واحد مؤمن مات فتصدق عنه ابنه، هذا من سعيه ولا مش من سعيه؟ لماذا تصدق عنه؟ لأن أباه كان مؤمنا، لو كان كافر ينفعه؟ إذن هذا من سعيه ليس مباشرة، لكن كان سببا. واحد والله قال فلان الله يرحمه رحمة واسعة، كانت أخلاقه طيبة ومات ما حج، إن شاء الله بدي أحج عنه، هذا من سعيه ولا مش من سعيه؟ لأنه كانت أخلاقه طيبة، فهذا من سعيه سببا. قال والله ابنه ربى ولدا، أصلا ما يطلع لك ولد عاصي، هو أصلا بيتذكر أبوه يدعو له ولا يصوم عنه إذا كان قد مات عليه صوم، أو يحج عنه، لما يطلع ولد عاصي أصلا أنت من سعيك أنك ربيت ولد صالح، فإذا مت ولم تحج أو كان عليك صيام فإنه يقضي عنك صومك ويحج عنه وكذلك يتصدق عنه، فهذا من سعيك ولا لا؟ أنت السبب في إيجاد هذا الولد الصالح، أما يطلع لك ولد زي روس البوابير يطلعوا ولا بتذكر أبوه، بتذكروش أبوه مطلقا، ما دام ما عندوش تقوى ولا دين ولا صلاح، أبوه ما رباه على هذا، كيف يتصدق عن أبيه؟ ما رباه على الصدقة، أوه أصلا بقول لك هالحج كان أصلا حجر عثرة، ما صدقنا وزحلق الحج، ما عندوش دين ولا تقوى، فلما يموت الوالد يفرح هذا الابن، ما ربى تربية صالحة، فلذلك لما يربي الولد تربية صالحة بتصدق عنه، هاي إن أمي افتلتت نفسها، إذن هذا من سعيها. سعد بن عبادة من سعيها، كانت علاقتها مع ابن علاقة طيبة، فلذلك من سعيها مش مباشرة سببا، فيدخل في قول الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأنت لما تكون أخلاقك طيبة مع الناس والناس يتصدقوا عنك بعد وفاتك هذا من سعيك أصلا، فلا تناقض بين قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبين هذه الأحاديث التي فيها الصدقة على الميت والصيام عن الميت والحج عن الميت ونحو ذلك. فهذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها. وأيضا إن أطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، لذلك أعمال الولد كلها في صحيفة الوالد، أعمال الولد الصالح كلها في صحيفة الوالد الصالح طبعا الذي ربى وأنشأ وأحسن تربيته، لما؟ لأن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فذلك أنت ما يحتاج مثلا عند ما تقرأ قرآن تقول هذا عن والدي أو تتصدق، لو تصدقت عنك فوالدك يأخذ نفس الأجر الذي تصدقت أنت، نفس الأجر، كذلك الذكر، كذلك الدعاء، الصلاة ونحو ذلك نفس الأجر، لأنه هذا من سعيه. كذلك هناك مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، وهي مسألة قراءة القرآن، مسألة قراءة القرآن، هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت أو لا؟ هل يصل؟ ذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام تيمية وكذلك النووي رجح هذا القول، وابن القيم نصره أن ثواب قراءة القرآن يصل للميت، أن ثواب قراءة القرآن يصل الميت، وأنه لا حرج في إهداء الثواب للميت، يعني يقرأ القرآن ويهدو الثواب للميت، وذهب غير هؤلاء إلى المنع، وأنه لم يرد حديث في إهداء الثواب، ثواب قراءة القرآن للميت، ولم يرد من فعل السلف. طبعا على عادة ابن القيم الذي يطيل في الردود، على عادة ابن القيم في كتابه الروح فصل تفصيلا طويلا في هذه المسألة، ونقل أو ذكر أشياء مستنبطة من كلام شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية يجيز إهداء الثواب للميت، يعني قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت يجيز ذلك. فابن القيم ممن نصر هذا القول وانتصر له بشدة، وكل شبهة ذكرها المخالفون ذكرها في معرض الرد عليهم ثم رد عليها، ثم رد عليها، يعني مثلا الأشياء التي ذكروا وقالوا هذا لم يكن من فعل السلف، يعني ما علمنا أن السلف الصالح كانوا يقرأون القرآن ويقول هذا عن والدي أو هذا عن الميت أو كذا، ما علمنا ذلك. قال رحمه الله رادا، قال وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ ويهدي إلى الموتى، ولا كانوا يعرفون ذلك البتة. يعني ما كان عندهم جماعة يقرؤون القرآن ويهدون ذلك الميت، ما كان عندهم. ثم ذكر السبب الثاني، قال: فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال البر. يعني السلف الصالح مش بضروري يجي يقول لك هذا سفيان الثوري يجي يقرأ القرآن قل هذا عن والد، لا، هذا السلف كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال البر، فلم يكونوا ليشهدوا على الله بإيصال ثوابهم إلى أمواتهم. فلذلك نقل أنه هذا غير منقول عن السلف، قال لك السلف كانوا يخفون أعمالهم، فكيف سينقل عنهم في هذا الباب. ثم ذكر أن مدام الحج يصل والصيام يصل والاستغفار يصل، فلماذا يمنع أن قراءة القرآن ثواب قراءة القرآن أن تصل؟ وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف، لكن من الأشياء التي ذكرها أنه هل يقول اللهم إن كنت قابلت هذا العمل فأثبني عليه فاجعل ثوابه لفلان، قال هذا لا يتعين لفظا بل قصدا، هذا لا يتعين لفظا، قال ولا فائدة في هذا الشرط، خلاص المهم قصدت أنت لما قرأت هذه القراءة بنية أن يكون ثوابها للميت فلان، قال هذا لا يتعين لفظا. يعني يأتي يقول اللهم إن كنت قبلت مني فاجعل ثواب هذه القراءة لفلان، لا، هذا لا ينبغي أن يقوله، بل ينوي أن ما قرأته أنا ثوابه لفلان. هذا على قول من قال، وهذا قول يعني لا شك أنه قول وجيه، فلا ينكر على من قرأ القرآن وأهدى ثوابه لميت، لا ينكر عليه، لأن المسألة خلاف فيها خلاف معتبر. والله تعالى أعلم، صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.